شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في الدرس الماضي ذكرنا قول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل، وشرحنا معنى التحريف ومعنى التعطيل، وبقي معنى أنهم يؤمنون بها من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل. فالكلام في هذه الليلة بعون الله تعالى على التكييف والتمثيل، على التكييف وإيه؟ والتمثيل. فالتكييف أولا، لم يرد هذا اللفظ لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن ورد ما يدل عليه عن هذا اللفظ وهو لفظ التكييف، لم يرد لا في الكتاب ولا سنة، ولكن ورد ما يدل عليه. والتكييف إنما هو الذي تسأل عنه بكيف، تقول كيف جاء زيد، الجواب جاء راكبا، جاء راجلا، جاء نائما، جاء مريضا، فهذا هو الجواب على السؤال بكيف، أي أنك تصف حال المجيء، تصف حاله حين المجيء. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله عز وجل، صفة المجيء والنزول، إن الله تعالى يأتي، إن الله تعالى ينزل، ولكن مجيء ونزول لا يعلم كيفيته إلا الله، لا يعلم كيفيته إلا الله، ولكن المجيء والنزول وبقية صفات الله عز وجل إنما هي معلومة لدينا، معلومة من حيث اللفظ، معلومة من حيث المعنى، أما الكيفية فلا نعلمها، فإننا نفوض أمرها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم كيف يأتي وكيف ينزل وغير ذلك من الصفات. فأهل السنة والجماعة يفوضون الكيف، وهذه المسألة قد أكدت عليها مرارا في الدروس الماضية. أهل السنة والجماعة الذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنما يفوضون الكيف لا يفوضون المعنى، فإن المعنى ثابت عندهم كما ثبت اللفظ. لما قلنا إن أهل السنة والجماعة فوضوا الكيف إلى الله، دليلهم في ذلك من المنقول والمعقول وكذلك من الفطرة. أما أدلتهم، لأننا قلنا إن رد التكييف لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن أتى ما يدل عليه. أين أتى ما يدل عليه؟ أتى نقلا وثبت عقلا وفطرة. فثبوته أو الأدلة على تفويض الكيف وعدم الخوض فيه من كتاب الله عز وجل هو قوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله إيه؟ ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشاهد في هذه الآية قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن قال إن الله تعالى ينزل كنزول هذا ونزل خطوة خطوة من درج أو من منبر أو غير ذلك، فإنه قد قال على الله تعالى بغير علم. لماذا؟ لأنك لو سألته هل أخبرك الله تعالى بأنه ينزل كنزولك هذا لكان الجواب لا، ولو قال نعم لما وجد له دليلا لا في الكتاب ولا في السنة. إذن الذي يصف مجيء الله تعالى ويصف نزول الرب إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل بصفة معينة وهيئة معينة وكيفية معينة فقد قال على الله تعالى ما لا علم له به، ما لا علم له به، وأعظم على الله تعالى الكرية. ولذلك الإمام أبو شامة عليه رحمة الله وهو من أدلة علماء السنة يقول: إن من وصف الله تعالى بصفة من صفاته التي يجب فيها التفويض إليه سبحانه وتعالى ينبغي أن يمثل بمثل ما أتى. فمن قال إن لله تعالى عينا كعين هذه، أو قال إن له يدا كيد هذه، أو قال إن له رجلا كرجل هذه، هذا كلام أبي شامة رحمه الله، فيقول: فتفقع عينه وتقطع يده ورجله. لماذا؟ لأنه شبه الخالق بالمخلوق ومثل الخالق بالمخلوق وكيف الخالق بتكييفات المخلوق سبحان الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا جاء رجل وقال إن الله استوى على العرش على هذه الكيفية ووصف كيفية معينة بأن جلس على الكرسي وقال إن الله تعالى جلس على الكرسي فوق السماء السابعة كجلوس هذا قلنا له فضل قلنا له إن هذا قول على الله ليس لك به علم هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية ولا بد أن يكون الجواب لا ولا بد أن يكون الجواب لا لأنه لو قال نعم أخبرنا بذلك لقلنا له أين الدليل ولم يخبرنا الله تعالى كيف استوى فنقول هذا تكييف وقول على الله بغير علم ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي إحنا فيه الجهمي هو ممن إيه عطل الصفات ولا أثبتها هو ممن عطل الصفات قال إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل فلا يهزأ بك ويسخر لماذا لأنه ينكر ابتداء صفة مين صفة النزول فإذا قال لك إذا كنت أنت تثبت النزول فكيف ينزل فكيف ينزل فالجواب أن تقول إن الله تعالى أخبرنا بأنه ينزل ولم يخبرنا بإيه بكيفية النزول ونحن شعارنا نقول سمعنا وإيه وأطعنا صدقنا وآمنا فكل ما أخبرنا الله تعالى به وطلبه منا سواء كان هذا خبرا أو طلبا آمنا به علمنا منه العلة أو الحكمة أو لم نعلم ذلك فإذا كان الله تعالى قد خزن عنا واستأثر بعلم الكيفية وحده فلا يجوز لنا أن نخوض في بيان ومعرفة الكيفية فنقول إن الله استوى استواء يليق بجلاله لا يساوي ولا يشابه استواء استواء المخلوقين لماذا؟ لأن الله تعالى إذا كان مباينا ومغيرا لخلقه في الذات فلابد أن يكون مباينا ومغيرا لخلقه في الصفات واستواء صفة فدل بذلك على أن استواء المخلوق غير استواء الخالق سبحانه وتعالى دليل آخر من المنقول وهو كتاب الله تعالى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع نفسك ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كان عنه مسؤولا فالشاهد هنا أنك لا تتبع ما ليس لك به علم أو لا تتبع ما ليس لك به علم لأنك إن فعلت كان سمعك وقلبك وفؤادك كل ذلك كان عنه مسؤولا وأما الدليل العقلي أما الدليل العقلي على نفي التكييف على نفي التكييف أننا لا نخوض في كيفية صفات الله عز وجل بل نؤمن بها ونمرها كما جاءت فيقول كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من ثلاثة كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من ثلاثة إما مشاهدة الشيء إما مشاهدة الشيء نفسه حتى يستطيع أو يتفنى لنا أن نكيفه وإما مشاهدة نظيره ومثيله وإما خبر صادق أتاك به التكييف من جهة العقل لا يكون إلا من ثلاث زوايا وهو أن ترى الشيء نفسه وأن ترى الذات نفسها وأن ترى الذات نفسها والحاصل أنه لم يرى أحد من البشر الله عز وجل لم يرى ذاته ولم يرى صفة من صفاته فكيف نصف النزول والمجيء والغضب والرضا وغير ذلك كيف يتفنى لنا هذا إذا كنا لم نشاهده مشاهدة العين والأمر الثاني أن الله تعالى ليس له شريك ولا ند ولا مثيل حتى نقول هذا المثيل وهذا الشريك وهذا الند مرئي لنا فإذا غضب الله عز وجل لا بد أن يغضب المثيل فقلنا إن الله تعالى يغضب كغضب فلان كغضب فلان فهذا لما كان ممتنعا ومستحيلا دل ذلك على أن هذا الطريق أيضا طريق مغلق فإن تفويض الكيفي لا بد وأن يكون لماذا؟ لأننا لا نرى الله مشاهدة بالعين في الدنيا كما أنه ليس له مثيل حتى نقيس الله عز وجل عليه لأن الله تعالى لا يقاس بشيء من خلقه كما أنه لم يأتينا خبر صادق عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم بكيفية النزول ولا المجيء ولا الاستواء وغير ذلك. إذن لو أننا قلنا كيف تثبت الصفة، كيف تثبت الصفة، لقلنا تثبت بالمشاهدة. لو قلنا عن تكييف نفسه كيف نكيف الصفة، لابد أن نقول لابد أن يكون ذلك مرئي لنا، أو شيء نقيس عليه، أو شيء نقيس عليه، أو خبر سابق. ولما امتنع هؤلاء الثلاثة دل ذلك على وجوب تفويض الكيف إلى من؟ إلى الله عز وجل. كان مفهوم العدة مفهوم. ولهذا قال بعض العلماء في جواب لطيف على كيفية الاستواء أو على صفة من صفات الله عز وجل، قالوا إن معنى قولنا بدون تكييف، بدون تكييف أي نثبت الصفة لله عز وجل بدون تكييف، ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية، ليس معنى أننا نؤمن بالصفة من غير تكييف أنها ليست في ذاتها بلا كيفية، بكيفية ثابتة لصفة الله عز وجل. إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا بصفة وبكيفية، ولكن هذه الكيفية غير معلومة. إيه؟ غير معلومة لنا، وإنما هي معلومة لمن؟ معلومة لله عز وجل. فلا يجوز أن ننفي الكيفية عن صفة المجيء ولا صفة النزول ولا صفة الاستواء وغيرها من الصفات، إننا نثبت أن الله تعالى له صفات بكيفية معينة، ولكن هذه الكيفية لا يعلمها إلا من؟ لا يعلمها إلا الله. ليس معنى قولنا بلا تكييف أي أننا ننفي التكييف تماما عن الصفة، وإلا فلا بد أن يكون هذا عدم أو عدم أو نعم. لو قلنا إن الله تعالى يأتي بلا كيفية أو ينزل بلا كيفية أو يستوي بلا كيفية فهذا كلام عدم، ولكنه يستوي بكيفية ويأتي بكيفية وينزل بكيفية، لكن لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لأن الكيفية مما استأثر الله تعالى بعلمها وأخفاها على خلقه وأخفاها على خلقه. سئل الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أتاه متعنف فسأله هذا السؤال كيف استوى، كيف استوى؟ فكان جواب الإمام مالك أنه بعد أن طرق رأسه أو بعد أن علاه العرق أطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول. لماذا؟ ما غير مجهول يساوي إيه؟ يساوي معلوم. الاستواء غير مجهول يساوي معلوم، ومعنى أنه معلوم أي معلوم مين؟ المعنى معلوم المعنى. الاستواء غير مجهول أي معلوم المعنى، ولا أقول معلوم الكيف، لأن الكيف كما اتفقنا أنه نفوضه إلى من؟ إلى الله عز وجل. وأما معنى الاستواء فمعلوم عند العرب، ولذلك الاستواء مادة كلمة استوى لم تأتي في لغة العرب إلا معداة بعلى، إلا معداة بعلى، استوى على، استوى على، وعلى في اللغة تفيد إيه؟ تفيد العلو والارتفاع. فدل بذلك على أن معنى استوى في الكتاب والسنة بمعنى على وإيه؟ وارتفع. إذن المعنى أي معنى الاستواء معلوم ولا غير معلوم؟ وهو إيه؟ العلو، وهو العلو والارتفاع، وهو العلو والارتفاع. فهذا قول الإمام مالك الاستواء غير مجهول أي معلوم الإيه؟ معلوم المعنى وهو الارتفاع والعلو، وهو الارتفاع والعلو. ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. والكيف غير معقول أي أن العقول لا تدرك كيفية ذلك، لا تدرك كيفية الاستواء، ولذلك خبأها الله تعالى على الخلق رحمة به، رحمة به، لأن الله تعالى لو وصف لنا كيفية استوائه لقبل ذلك عقول وردت ذلك عقول، ثم العقول التي تقبل ذلك ربما حملها إيمانها بذلك على إيه؟ على التشبيه، على التشبيه، فأخفى الله عز وجل ذلك رحمة بالخلق. ففرض الله تعالى عليك أن تؤمن بأنه استوى، كيف استوى؟ ليس هذا شأنك، ليس هذا شأنك. والكيف غير معقول لأن العقل لا يدرك الكيف، فإذا انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية وجب الكف عنها، وجب الكف عنها. ثم أتبع ذلك الإمام مالك بقوله والإيمان به واجب، والإيمان به واجب، يعني لا بد وان تؤمن باستواء الله عز وجل وبمجيء الله عز وجل ونزول الله عز وجل وغير ذلك من الصفات، تؤمن بها كما جاءت هكذا وتمرها دون ان تخوض في تاويلها وتحريفها وتعطيلها، لان الله اخبر به عن نفسه فوجب تصديقه. والسؤال عنه بدعه، السؤال عن كيفيه الاستواء او كيفيه النزول والمجيء وغير ذلك من الصفات انما هو سؤال، اما ان يكون سؤال متعنت فهو بدعه، واما ان يكون سؤال جاهل فينبغي ان يوجه الى انه لا يبالغ بهذا ولا يحاسبه الله تعالى عليه، انما الذي يجب عليه ان يؤمن بان الله تعالى ياتي وينزل ويستوي وغير ذلك، ويؤمن بها كما جاءت ويمرها، فان الله عز وجل ذلك من فوائد الايمان بالغيب، من فوائد الايمان بالغيب، والا لو لم يكن هذا غيب فكيف تؤمن به؟ ان الله تعالى فرض على اهل الايمان ان يؤمنوا بالغيب، وصفات الله تعالى غيبيه، صفات الله تعالى غيبيه، فان كنت لا تؤمن بالغيب فكيف تؤمن بالصفه؟ فهذا ابتلاء واختبار من الله تعالى لينظر هل تؤمن بصفات الله عز وجل دون ان تخوض فيها ام لا. وينبغي عليك ان تؤمن، ان تقول سمعنا واطعنا، امنا بالله وصدقنا، وهذا قول اهل الايمان، هذا قول اهل الايمان. والصحابه رضي الله عنهم لم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيه اي صفه من صفات الله عز وجل، هم اسوه وسلف وقدوه لنا من بعد النبي عليه الصلاه والسلام، فلما لم يكن انهم سالوه ولا واحد سالوا صلى الله عليه وسلم كيف استوى الله؟ كيف ياتي الله؟ كيف ينزل الله؟ دل بذلك على اننا لابد وان نكون مثلهم، خاصه في امور الغيب، خاصه في امور الغيب. وهم الصحابه لما قال الله تعالى استوى، لما قال الله تعالى استوى على العرش عرفوا عظمه الله تبارك وتعالى، اي لما سمعوا قول الله تعالى استوى على العرش لم يسالوا عنها. لماذا؟ لانهم عرفوا ان المقصود بهذه الايه انما هو ايه؟ العلو والعظمه والارتفاع، فمعنى الاستواء على العرش، وانه لا يمكن ان تسال كيف استوى، لا يمكن ان تسال، وان سالت فانت مبتدع، وان سالت فانت مبتدع. وكلام الامام مالك رحمه الله تعالى ليس خاصا بصفه الاستواء فقط، وانما هو كلام عام وميزان اصيل توزن به جميع الصفات، توزن به جميع الصفات. لا تسال عن الكيفيه، وانما سل لتتعلم عن معنى الصفات. ما معنى استواء على وارتفع؟ لو انك قلت ما معنى استواء كان الجواب على وارتفع، ولو قلت كيف استواء لقلنا لك انك مبتدع او جاهل، انك مبتدع او ايه؟ او جاهل. فالسؤال بالكيفيه عن صفات الله لا يجوز، واما السؤال عن معنى صفات الله فانه ايه؟ فانه جائز، وهو من طلب العلم بل من اعلاها واشرفها. لماذا؟ لان اشرف العلوم واعلاها هو علم التوحيد وعلم العقيده، لانه متعلق بذات الله عز وجل، متعلق بذات الله عز وجل. ثم يتلوه في الفضل علم القران، علوم القران. لماذا؟ لانها متعلقه بكلام الله عز وجل، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، صفة الكلام. فلما كان الله عز وجل أعلى كل شيء وأحسن من كل شيء، دل ذلك على أن كل ما يتعلق بذاته وتوحيده يقدم على غير من العلوم. ثم يتلوه الكلام، كلام الله عز وجل وهو كتابه الكريم القرآن الكريم، فكل ما يتعلق بالقرآن تفسير وتلاوة وشرح غريب وغير ذلك إنما يأتي في المرتبة الثانية بعد ذات الله عز وجل، لأنه صفة من صفاته وصفة تابعة للذات. ثم يأتي بعد ذلك علوم السنة، وهي في الفضل والعظمة تتلو علوم القرآن. إذا عندنا علم التوحيد والعقيدة، ثم علوم القرآن، ثم علوم مين؟ ثم علوم السنة، ثم تأتي بعد ذلك علوم الآية من اللغة وغيرها، وبقية علوم الأصول كأصول الفقه وأصول الحديث، وهي التي تخدم علم الكتاب وايه؟ علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. ثم يأتيها بعد ذلك علوم مين؟ علوم الدنيا، العلوم الطبيعية وغيرها. وكلام الإمام مالك رحمه الله ميزان جميع الصفات. فإن قيل لك مثلا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ فالنزول غير مجهول، أي معلوم أن الله تعالى ينزل، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والذين يسألون كيف يمكن النزول وثلث الليل ينتقل، كيف يمكن النزول وثلث الليل ينتقل؟ فنقول السؤال هذا بدعة. كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة؟ كيف تجيز نفسك أن تسأل سؤالا لم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله تعالى، ولسنا بأعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لم يعلمهم، فسؤالهم هذا بدعة. ولولا أن نحسن الظن بهم لقلنا لا يليق بنا أو لا يليق برجل أن يسأل هذا السؤال، وإلا وصمناه بالبدعة. والإمام مالك رحمه الله رد على ذلك الرجل لأنه سأل تعمدا، قال ما أراك إلا مبتدعا، ما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد، لأن السلف يكرهون على البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم. فأنت يا أخي عليك بالتسليم المطلق لله عز وجل في هذا الباب. فمن تمام إسلامك لله عز وجل واستسلامك ألا تبحث في هذه الأمور. ولهذا أحذر نفسي وإياكم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته على سبيل التعنت والتنطع، والشيء الذي ما سأل عنه الصحابة ينبغي ألا يسأل عنه أحد ممن أتى بعده، وإلا لوصموا بالبدعة. وينبغي أن يكون كلامك سمعنا وآمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم ويسلم لك دينك ودنياك. وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عز وجل ما سأل عنه الصحابة فهو كما قال مالك ما أراك إلا مبتدعا. وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله من الصفات، كما نقرأ عن الأوزاعي وغيره نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، أي لا يتكيفوها ولكن آمنوا بها على معناها الذي وردت الذي وردت به، ولكن لا تخوضوا في الكيفية. ومعنى قولهم هذا أنهم يمرونها بلا كيف، أي أنهم يثبتون المعنى، وإلا لو لم يكونوا يؤمنون بالمعنى لقالوا أمروها كما جاءت معنى وإيه؟ معنى وكيف، ولكنهم قالوا آمنوا بها وأمروها كما جاءت بلا إيه؟ بلا كيف. فلما لم يذكروا المعنى ولم ينفوا المعنى دل على ثبوته عندهم، دل على ثبوته عندهم. وهذا لابد أن يكون من وجوه أو من وجهين. الوجه الأول أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعاني، لأن الله تعالى يستحيل أن يخاطبنا بالمهمل، يستحيل أن يخاطبنا بكلام لا نفهمه وبكلام لا يفهمه أنبياء ورسله، وإلا لخاطبنا الله تعالى بالمهمل وبكلام لا معنى له، وهذا عبث ولعب. نزه الله تعالى نفسه عن ذلك ونزه أنبياءه والمؤمنون. والأمر الثاني قولهم بلا كيف، لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى، نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى أو يدل على وجود المعنى، لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد له وعبث. إذن فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى. فالكيف هو أن تذكر الله، أن تذكر صفة من الصفات بهيئتها وحالها وكيفيتها، كما قلت في أول الدرس تقول جاء زيد راكبا، كده كيف ولا ما كيفش؟ جاء زيد راكبا أو جاء زيد راجلا، أي مشى على رجليه، فهذا بيان لصفة المجيء. كيف من كيف؟ لو أني قلت أنت أتيتني راجلا، أنا لم أصف ولم أطيب حال المجيء؟ ها؟ وصفت؟ ها؟ طيب ما هو الوصف هو كيف؟ الوصف هو كيف؟ ما أنت لو قلت أتى الله على صفة معينة وعلى حال معين، ألم تكن قد وصفت ولا كيفت؟ طيب ما الفرق بين الوصف والكيف؟ من عارف؟ أنا لو قلت لك كيف أتيتني؟ تقول ماذا؟ أنا لو قلت لك كيف أتيتني؟ راكبا، حال كونك راكبا، حال كونك راكبا، أليس هذا تكييف؟ هذا تكييف، التكييف والحال، التكييف والحال والوصف بمعنى واحد، بارك الله فيك. وربما يعني ربما أنت تكون من أصحاب اللغة فيكون عندك فرق دقيق ولكن على أي حال هذا الترك البسيط الذي يعني استقر في قلبك لا نقصده. ثم التمثيل. ثم التمثيل يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بصفات الله عز وجل من غير إيه؟ من غير تمثيل، من غير تمثيل. فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يعني إن الله تعالى متفرد في ذاته ومتفرد في صفاته ومتفرد في إيه؟ في أفعاله، ومتفرد في أفعاله، فلا يشاركه أحد في أفعاله كما لا يشاركه أحد في صفاته كما لا يشاركه أحد في إيه؟ في ذاته. ماشي الحال؟ قال والتمثيل هو ذكر مماثل للشيء وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق. يعني بين التكييف والتمثيل عموم وخصوص ايه؟ مطلق. لان كل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف. انا لو قلت لك والله مشيتك يا محمد كمشية احمد، مشيتك كمشية احمد، جلوسك كجلوس ابراهيم، قيامك كقيام عمرو، هذا تمثيل وتكييف، صح ولا غلط؟ لأنني وصفت حال قيامك وجلوسك المبيئة، هذا وصف ماشي وهو تكييف. ولكني لما ذكرت لك مماثلا في القيام والقعود والمشي والمجيء والذهاب والإياب كان هذا إيه؟ تمثيل. فكل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف. لماذا؟ لأنني لو قلت لك مشيتك كمشية إبراهيم فقد مثلتك لإبراهيم أو مثلت مشيتك بمشية مين؟ بمشية إبراهيم. وفي الوقت نفسه ضربت لمشيتك مثلا، قلت إن مشيك زي مشي مين؟ زي مشي إبراهيم، فدل بذلك على أنني مثلت وكيفت. فإذا هنا كل ممثل إيه؟ كل ممثل كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل ممثلا. لأن هي تيجي كتير أو معنا، لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل. أنا بقول لك إن التكييف والتمثيل بينهم عموم وخصوص، بينهم عموم وخصوص. فكل ممثل مكيف وليس العكس، وليس العكس. لماذا؟ لأن لو قلت لك إنك تأتي إتيانا جميلا، إتيانا جميلا، هنا تمثيل ولا تكييف؟ هنا تكييف، مش كده؟ هنا تكييف، وهو شرح حال المذيع، شرح حال المذيع. لكني لو قلت لك إنك تأتي إتيانا جميلا كإتيان إبراهيم، يبقى تكييف وتمثيل، تكييف إيه وتمثيل. فهنا لما كيفت أولا هل يلزم من التكييف أن يمثل؟ لا يلزم، لأنني قلت إنك أتيتني إتيانا جميلا، إتيانا جميلا. لا يلزم منه أن يقول إيه؟ أن أقول كإتيان إبراهيم، كإتيان إبراهيم. فدل بذلك على أن كل مكيف لا يلزم منه إيه؟ لا يلزم منه أن يكون ممثلا، ولكن كل ممثل يلزم منه أن يكون ممثلا ومكيفا، يلزم منه أن يكون ممثلا ومكيفا. هي مسألة صعبة؟ سهلة. فبين التمثيل والتكييف علوم ايه؟ وخصوص، يعني اجتماع وافتراق، اجتماع وافتراق. فهنا الممثل لابد ان يكون مكيفا، لابد ان يكون ايه؟ مكيفا. لما بقول لك انت اتيتني كيتان ابراهيم، فانا كيف كيفيه المجيء وكيفيه الاتيان، وذكرت لك مثلا انه كيتان مين؟ كيتان ابراهيم. اذا هذا تكييف وايه؟ وتمثيل. فكل مكيف لابد ان يكون ايه؟ ممثل. كل ممثل لابد ان يكون مكيفا، ولا يلزم منه ان المكيف يكون ايه؟ ممثلا. لماذا؟ لانني اضرب المجيء ككيفيه ولا يلزم منه ان امثلها بغيرها او بغيرك. فاذا قلت لك انك او ان عينك خضراء وشعرك ابيض وبدنك او بشرتك بيضاء، هذا وصف ولا لا؟ ها؟ طب ده تكييف؟ هل يلزم من هذا ان اقول لك زي فلان؟ فاذا ليس كل مكيف لا يلزم منه ان يكون ايه؟ ممثلا، لكن الذي يمثل لابد ان يكون ايه؟ مكيفا. لما اول ما اجي اقول سبحان الله انت اخو فلان؟ انت اخو فلان؟ تقول لي أيوة عرفت إزاي؟ أقول لك ده أنت عينيك شبهه وبقك زيه حتى طريقة كلامك زيه. خدت بالك؟ إذا هنا أنا إيه؟ كيفت ومثلت أو أنا لما مثلتك وشبهتك بفلان خدت بالك؟ لازم من التمثيل وجود مين؟ الكيف والحال والصفة. لازم من التمثيل وجود الكيف والحال والصفة. إذا هنا نقول كل ممثل لابد أن يكون إيه؟ ولا يلزم من أن يكون المكيف ممثلا. بس مش ممثل بتاع التلفزيون. أيوه. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة. بدون إيه؟ مماثلة. ولذلك خلي بالك إحنا الكلام ده كله بنقول إيه؟ عشان نقول إن الله تعالى استوى ليس كاستوائي. يأتي ليس كإيه؟ كاستوائي. فهم يفرضون إيه؟ الكيف ويثبتون المعنى. يفرضون الكيف إلى الله لأنهم لا يعلمونه وإيه؟ ويثبتون مين؟ بدون إيه؟ التمثيل. بدون مين؟ تمثيل. ما خلاص احنا قلنا صورنا الكيف يا الله، صورنا الكيف يا الله، اما العلم والمعنى فهو ثابت لنا. العلم نحن نعلم ان الله استوى، المعنى نعلم ان الاستواء هو العلو والارتفاع، الكيف لا نعلمه، نفوضه الى الله تعالى، لا يعلمه الا الله، لا يعلمه الا الله. واما الامر الثالث وهو ايه؟ هو التمثيل. نحن نثبت لله تعالى الصفه ولكن نقول ليس له مثيل وليس له ند ولا شريك، فإنه متفرد في وحدانيته في ذاته في أفعاله في صفاته، مش كده؟ فنحن لا نمثل الله تعالى بأحد من خلقه أو بشيء من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. قال يقولون إن الله عز وجل له حياة، له إيه؟ حياة، لكن ليست كحياتنا، ليست كحياتنا. لماذا؟ لأن حياتنا يعتريها النقص ويدخل عليها العلل والأمراض والأسقام، أما حياة الله تعالى هي منزعة عن هذا كله. فينبغي أن نثبت لله تعالى الحياة ونثبت لنا أيضا الحياة، لكن نقول حياتنا ليست كحياة مين؟ وسمعنا ليست كسمع مين؟ ليس كسمع الله. وعلمنا ليس كعلم الله، وإتياننا غير إتيان الله، ومجيئنا غير مجيء الله، واستواءنا غير استواء مين؟ لما كانت الذات منافية للذات لابد أن تكون الصفات منافية لمين؟ خلي بالك في الكلام كويس. أهل السنة لما نفوا التمثيل عن الله عز وجل، لما نفوا التمثيل عن الله عز وجل استندوا أيضا إلى المنقول والمعقول، إلى المنقول والمعقول، بل واستندوا إلى الفطرة، بل واستندوا إلى الفطرة كأدلة. فمن الأدلة النقلية وهي التي يعبر عنها العلماء بالسمعية قول الله تعالى، وهذا في الخبر ليس كمثله شيء، هذا في التمثيل ولا في التكييف؟ في الاثنين. أي ليس كمثله شيء، إن الله تعالى لا يشبهه أحد من خلقه، فليس له من خلقه مثيل ولا إيه؟ ولا شبيه. ولذلك قال ليس كمثله شيء، فتنكير شيء يفيد مين؟ العموم. تنكير شيء في سياق النفي يفيد مين؟ العموم. فلذلك قال ليس كمثله شيء، يعني ما من شيء تذكره إلا والله تعالى مبين ومغير إيه؟ له. إلا والله تعالى مبين ومغير له، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء ولا يشبهه شيء من خلقه. فالآية فيها نفي صريح للتمثيل، وقوله هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية، أيضا فإن هذا وإن كان إنشاء لكنه بمعنى الخبر، لأنه استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، مقصود كرنج التحدي، هل تعلم له سمية؟ ولذلك قولك ليس له سمي أقل بكثير من قول الله تعالى هل تعلم له سمية، لأن الله تعالى استفهم بهذا استفهاما في سياق الإنكار، في سياق مين؟ الإنكار. وهذا السياق يفيد التحدي، يفيد مين؟ التحدي. هل تعلم له سمية؟ دل ذلك على أنك لا تعلم له سمية، وإن كنت تعلم له سمية فإنما هذا كذب وظلم وافتراء. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس له سمية في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر. فهذه كلها تدل على نفي المماثلة وهي كلها قدرية. وأما الطلب فقول الله تعالى فلا تجعل لله أندادا، طلب الله منك ألا تجعل له ندا ولا شريكا ولا مثيلا، كما قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تقول الله مثل فلان أو فلان مثل الله أو فلان مثل الله. ولذلك ورد في بعض كتب الأدباء أن أديبا دخل عند تلميذ له وكان عنده ثوب واحد قديم جدا، فقال إن فيك صفتين من صفات الله يحبهما، الوحدانية والقدم. الوحدانية والقدم، شايف التمثيل؟ شايف التمثيل؟ وكمان شايف التكييف؟ احنا قلنا ايه؟ كل مكيف كل ممثل مكيف، وليس كل ايه؟ مكيف ممثلا. فهذا مثل وكيف دخل على سبيل السيداء، قل لا تعتذروا قد كفرتم، قل لا تعتذروا قد كفرتم. فالذي يستهزئ بآيات الله وبكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عالما بها فقد كفر وخرج عن الملة. فهذا الذي يقول تلميذه لأن عنده ثوبا واحدا، إن فيك صفتين من صفات الله يحبهما الله، الوحدانية والقدم، فلا شك أن هذا كافر وخرج من الملة، كافر وخرج من الملة، لأنه نازع الله تعالى أو مثل خلق الله بالله عز وجل بأخص صفتين من صفات الله عز وجل. فوحدانية الله عز وجل هي أعلى ما يتصف الله تعالى به من الصفات، أنه صاحب الوحدانية في الألوهية والربوبية والذات والصفات والأفعال وغير ذلك مما يخص الله تبارك وتعالى من أسماء الصفات. فيقول له إن فيك صفتين يحبهما الله، أو إن فيك صفتين من صفات الله، الوحدانية والقدم. وكما قلنا في الدروس الماضية لا يجوز أن يوصف الله تعالى بإيه؟ بالقديم ولا بالقدم. لماذا؟ لأنه يجب أن يوصف الله تعالى بالأول والآخر والظاهر والباطن. أما رب القديم واسم القديم فهو غير ثابت اليمين لله عز وجل. وقلنا في الدروس الماضية إن أسماء الله تعالى توقيفية ولا إجرامية، وما دام الأسماء توقيفية بمعنى أننا نتوقف في إثبات اسم من أسماء الله له إلا أن يأتي به الخبر الصحيح الثابت، وجب علينا ألا نثبت لله تعالى اسم القديم. لماذا؟ لأنه لم يرد إلينا في النصوص، لم يرد إلينا في النصوص. قال فلا تضربوا لله الأمثال، فمن نفر الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر. ولهذا أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مس الله بخلقه. فقال نعيم بن حماد الخزاعي وهو الإمام الجليل من أئمة أهل السنة، من أئمة أهل السنة، عاش في عصر الإمام أحمد بن حنبل، عاش في عصر الإمام أحمد بن حنبل، وهو كان شيخ البخاري، كان شيخ البخاري. وهذا الإمام الجليل يعني شارك أو عرض عليه فتنة خلق القرآن أن يقول إن القرآن مخلوق، وكان ذلك بمشايخ عند المعتصم الخليفة العباسي من قبل أحمد بن أبي دؤاد عالم السلطان في ذلك الزمان، عالم السلطان، وكان رجل من المعتزلة، والمعتزلة كان يقولون بخلق القرآن. فأحمد بن أبي دؤاد تقرب إلى السلطان وهو المعتصم في ذلك الوقت ووشى بالإمام أحمد ونعيم بن حماد وغير من أهل العلم من السلف عند السلطان، فعذبهم ونكل بهم نكالا عظيما. وكان من بين ما من نكل بهم نعيم بن حماد رحمه الله تبارك وتعالى بأن سجنه المعتصم، سجنه، وحتى مات نعيم بن حماد في سجنه فألقي في حفرة لم يكفن ولم يوصل ولم يصلى عليه، ولم يصلى عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. انظروا إلى العلم كيف تحملوا في سبيل أن يوصلوا إلينا هذا الدين، يعني تحملوا المشاق والعظام وتحملوا وتكبدوا أمور، يعني لولا أن الله تعالى يعني لم يكلف نفسا إلا وسعها لقلنا إن هؤلاء الناس تكلفوا فوق وسعهم، فوق وسعهم. كان حد كبير، أنا قلت هو شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري، نعم. ولذلك يقول الإمام نعيم بن محمد من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله تعالى بخلقه فقد إيه؟ فقد كفر. الإمام الذهبي يذكر في سير علم البلاء في ترجمة نعيم بن حماد بقية هذا القول فيقول ومن أنكر ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. يعني عايز يقول لك إيه؟ من أنكر ما أثبت الله نفسه فقد إيه؟ كفر، ومن أثبت ما لم يثبته الله تعالى نفسه فقد إيه؟ فقد كفر. وأما ما أثبت الله تعالى لنفسه وأثبت الله رسوله لا تتوهم أن في ذلك تشبيه أو تمثيل، لا تتوهم أن في ذلك تشبيه أو تمثيل. الذهبي يقول هذا الكلام حق نعوذ بالله من التشبيه، نعوذ بالله من التشبيه، ومن إنكار أحاديث الصفات فما ينكر الثابت منها منفقها، فما ينكر الثابت منها منفقها، وإنما بعد الإيمان بها هناك مقامان مذمومان، أي بعد أن تؤمن بصفات الله عز وجل اعلم أن هناك مقامان مذمومان. المقام الأول تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب، أن تؤول الصفة وتأويل اللي احنا قلنا عليها بكده ايه؟ التحريف، التحريف. فالمقام المذموم الأول هو أن تحرف الصفة وتصرفها عن موضوع الخطاب، فما أولها السلف ولا حرفوا ألفاظها عن مواضعها بل آمنوا بها وأمروها كما جاءت، وأمروها كما جاءت. وأما المقام المذموم الثاني فهو المبالغة في إثباتها، المبالغة في الإثبات، يعني ما هو أنت لا تنفي، لا تنفي عن الله عز وجل صفة ولا تثبت له صفة من يثبتها، والصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه لا تبالغ في إثباتها. ومعنى المبالغة في الإثبات المناسبة، معنى المبالغة في الإثبات الإيه؟ المناسبة، أن تقول إتياني كإتيان الله، أن تقول إيه؟ أن تقول إتياني كإتيان الله، هذا تمثيل وتكييف في الوقت نفسه. تقول المبالغة في إثباتها وتصورها من جنس صفات المخلوقين وتشكلها في الذهن، فهذا جهل وضلال، فهذا جهل وضلال. إذا المقامين المذمومين إيه؟ المقام الأول ها؟ النفي، والمقام الثاني الإثبات أو المبالغة في الإثبات، أو المبالغة في الإثبات. فينبغي أن تثبت إثباتا ليس فيه تحريف ولا تعطيل ولا تفسيق ولا إيه؟ ولا تفسير، ماشي الحال؟ وإنما الصفة تابعة للموصوف، الصفة تابعة للموصوف الله عز وجل، والصفة تابعة له. فإذا كان الموصوف عز وجل لم نره ولا أخبرنا أحد أنه عاينه وأي رأى بعينه مع قوله لنا في تنزيله ليس كمثله شيء، فكيف بقي في أذهاننا مجال في إثبات كيفية الباري؟ تعالى الله عن ذلك. فكذلك الصفات المقدسة نقر بها ونعتقد أنها حق ولا نمثلها أصلا ولا نتشكلها، أي لا نتصور في أذهاننا، مجرد تصور أن الله تعالى يأتي ويكون في تصورنا وتخيلاتنا وتهيؤاتنا أن نرسم شكلا لمجيء الله أو نرسم شكلا لاستواء الله، هذا ممنوع، هذا ممنوع ويحرم. فإن خطرك خاطر فينبغي عليك أن تدفعه بكل ما أوتيت، بكل ما أوتيت. وأما الأدلة العقلية، هذه الأدلة السمعية على انتفاء الإيه؟ المماثلة، على انتفاء المماثلة. والأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق من وجوه. الوجه الأول أن نقول أو أن نقول لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال، لأن صفة من الصفات وهي صفة الوجود، وهي صفة الوجود، صفة الوجود ثابتة لله عز وجل، مش كده واضح؟ وكذلك صفة الوجود ثابتة لمين؟ للإنسان. فهل وجود الله تعالى كوجود الخلق؟ وجود الله تعالى واجب لذاته، واجب لمين؟ لذاته. أما وجود المخلوق جائز ولا واجب؟ جائز، مش كده واضح؟ لكن إذا كنا إحنا في الفقه لا نقص الجائز بالواجب، ولا بنقص الواجب بالجائز؟ لا يمكن. لو قسنا في الفقه الواجب بالجائز لكان هذا قياسا فاسدا ولا صحيحا، فهو من باب أولى أن يكون من أفسد القياس إذا قسناه على مين؟ على الخالق والمخلوق. فأنا أقول إنني موجود، والله تعالى موجود، لكن وجودي غير وجود مين؟ غير وجود الله. فإن وجود الله تعالى واجب لذاته، وأما وجودي ممكن، وأما وجودي ممكن، كما أن الله تعالى وجوده منزه عن كل نقص، وأما وجودي معرض لكل إيه؟ لكل نقص. فمن جهة العقل لا يمكن أن يكون الخالق ممثل لمين؟ للمخلوق، لأننا ضربنا مثل بصفة واحدة وهي صفة مين؟ الوجود. فلما بان الفرق عرفنا أنه لا يمكن قياس الخالق عقلا على مين؟ على المخلوق سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله، في صفاته وفي أفعاله. فإن الله تعالى يسمع كل صوت مهما بعد ومهما خف، مهما بعد ومهما إيه؟ ومهما خف. أما أنا
فلا أسمع إلا ما هو حولي، وربما يكون الصوت حولي ولكني أسمعه ولكن لا أميزه، ولكن لا أميزه. ربما تكلم إنسان بجوارك على الكرسي فاستعدت منه الكلام مرة ثانية، قلت له ماذا تقول يا فلان، ماذا تقول يا فلان، فقولك له ماذا تقول يا فلان دل على أنك إيه؟ لم تسمع. ومعنى قولك لم تسمع أي أن سمعك فيه نقص وعيب، سمعك فيه نقص وإيه؟ وعيب، أو أن كلام المتكلم فيه نقص وعيب. وإن الله تعالى يتكلم بلا عيب ولا نقص، ويسمع بلا عيب ولا إيه؟ ولا نقص. فدل بذلك أيضا على أن صفة السمع عندك غير صفة مين؟ غير صفة الله عز وجل، غير صفة السمع عند الله عز وجل. فسمعك ثابت وسمع الله ثابت، ولكن شتان ما بين الاثنين، شتان ما بين الاثنين. ولذلك اسمع ضرب الله تعالى مثلا لذلك، ها، بقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع ايه تحاوركما. عائشة رضي الله عنها كما في البخاري تقول ان هذه المرأة اتت وأسرت للنبي صلى الله عليه وسلم وجادلته في جانب الغرفة وأنا في جانبها الثاني، وأنا في جانبها إيه؟ يعني في نفس الغرفة، في نفس الغرفة. تقول ولكن خفي علي بعض حديثها وسمعه الله تعالى من فوق 7 سنوات. شوف بقى الفرق بين السمعين، عايشة في نفس الغرفة ولم تسمعها، ولم تسمع الحديث كله، وخفي عليها بعض هذا الحديث، ولكن الله تعالى سمع هذا الكلام ويسمع ما هو دونه، ها؟ وميزه وأجاب عليه، وأجاب عليه. دل بذلك على أن أنك شريك لله عز وجل في مجرد مين؟ في مجرد الإسم فقط. أنت تسمع والله يسمع، ولكن شتان ما بين إيه؟ شتان ما بين السمعين، شتان ما بين سماعك وسماع الله عز وجل. الأمر الثالث، نحن نعلم أن الله تعالى مبين للخلق بذاته، مبين ومغاير ومفارق للخلق بإيه؟ بذاته، لأن الله تعالى معنا بسمعه وعلمه وإحاطته، وليس معنا بإيه؟ بذاته، لأن ذاته العلية سبحانه وتعالى مستوى على العرش فوق إيه؟ فوق السماوات السبع، فوق السماوات السبع، وسع كرسيه السماوات والأرض. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ولا يمكن لأحد من الخلق أن يكون هكذا، أن يكون هكذا، لا يمكن لأحد من الخلق أن يقول أنا وسعت السماوات والأرض، أو وسع كرسي السماوات مين والأرض. فإن الله تعالى مبين ومغير لذاته، ومغير لذاته لخلقه، فالذي يدل على عليه قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ولا يمكن لأحد أن يدعي، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن الأرض في قبضته يوم القيامة، في قبضته يوم القيامة. دل ذلك على أن الله تعالى متفرد بإيه؟ بذاته، ومتفرد أيضا بإيه؟ بصفاته، ومتفرد بصفاته. فإذا كان مبينا للخلق في ذاته فالصفات تابعة للذات، الصفات تابعة لمين؟ للذات. فلما كان ذلك مستحيلا وهو وجود المماثلة بين الخالق والمخلوق، دل على أنه لا يمكن أن يتماثل الخالق والمخلوق في الصفات ولا في الأفعال ولا في الذات. والرابع أننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات، وتختلف في المسميات، يختلف الناس في صفاتهم، فهذا قوي البصر وهذا ضعيف، ولكن يقلل كل منهم إيه؟ بصير أو مبصر، لكن ده 6 على 6، وده 6 على 12، وده 24 على 12، وده 6 على 60، مش كده برضه؟ لكن الكل اسمه إيه؟ أيوة كل اسمه مبصر، لكن هذه العيوب التي دخلت على البصر، ها؟ هل يمكن أن تطفع الله؟ حاشا الله عز وجل. دل بذلك على أنك تشارك الله تعالى في أصل التسمية، في أصل مين؟ التسمية. وأما في بقية فروع القياس فيستحيل، فيستحيل، لأن سمعك غير سمع الله، وبصر غير بصر مين؟ غير بصر الله عز وجل. وهذا التباين في المخلوقات التي من جنس واحد، فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس، فالتباين بينها أظهر، ولهذا لا يمكن لأحد أن يقول إن لي يدا كيد الجمل أو كيد الحمار أو كيد الشاة، مش كل دي أيدي، ها؟ مش كل دي أيدي، مش الجمل لودين والحمار لودين، ها؟ وكثير من الحيوانات ذوات الأربع وذوات الاثنين لها يد ولها رجل، فهل يمكن أن تقول أنت إن هذه كيد الجمل أو كيد الفرس؟ هذا لو قلت كده حد يضحك عليك، الناس كلها تضحك عليك، صح ولا غلط؟ فإذا كان التباين بين المخلوقات نفسها، فما ضبط بالتباين بين الخالق والمخلوق، بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. فإذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم فجوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل هو واجب، بل هو واجب، أي وجود التباين بين الخالق والمخلوق واجب لابد من التسليم به. وهناك دليل فطري، وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق، ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو الخالق، ما ذهب يدعو الخالق. أنت تدعو الخالق، كلما نزل بك كرب أو ضر أو مكروه رفعت لك إلى السماء ودعوت مين؟ ودعوت الله عز وجل. هذا يدل على أنك مقر من داخلك بأن الله تعالى مباين بذاته لخلقه وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وبأسماء وصفات وأفعال. وإلا لو كانت المماثلة حاصلة بين المخلوق وبين الخالق فكيف تدعو، فكيف تدعو الخالق، أو لماذا تدعو الخالق إذا كنت أنت مثل الله؟ فلماذا تدعوه؟ أنت تدعو مثلك؟ أبدا. أنت تدعو مثلك؟ أبدا. دل ذلك على وجود مين؟ على وجود الفرق، على وجود الفرق والمباينة والاختلاف، والمباينة والاختلاف. فتبين الآن أن التمثيل في حق الله عز وجل أو بين الخالق والمخلوق مستحيل من جهة السمع ومن جهة العقل والفطرة كذلك. فإذا قال قائل إن هناك أحاديث ظاهرها يوحي بالمماثلة، يوحي بالمماثلة أو يوحي بالتكييف والتشبيه، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل هل نرى ربنا قال هل ترون القمر، وكان في ليلة البدر، هل ترون القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال نعم رسول الله. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، ليس دونه سحاب. ماشي؟ فكما أنك ترى القمر ليلة البدر واضحا إذا لم يكن هناك غيم ولا سحاب فأنت في الآخرة ترى الله عز وجل كما ترى مين؟ كما ترى القمر ليلة البدر. يقول ما هذا في تمثيلها؟ هذا في تمثيل؟ ها؟ أيوة. خلي بالك احنا دلوقتي عايزين نأصل أصلين، عايزين نأصل أصلين، الأصل الأول أصل عام والأصل الثاني أصل خاص، وفيه الرد على هذه الشبهة، وفيه الرد على هذه الشبهة. طب الأصل العام إيه؟ الأصل العام أن كل ما تكلم الله تعالى به حق وصدق، في خلاف على ذلك؟ ليس فيه خلاف على ذلك، فكل ما جاء في كتاب الله عز وجل حق كله، ماشي؟ وكذلك كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، لا ننزع في شيء من ذلك إذا صح الدليل، إذا صح الدليل. وأما إذا كان الدليل ضعيف فيكفي في رده أنه إيه؟ ضعيف. يعني إذا كان الدليل ضعيف وجب رده ولا نتكلف له التأويل، ولا نتكلف له التأويل. من ما جبش حديث صحيح يثبت صفة وحديث ضعيف ينفي نفس الصفة وأتبهم تعارض، كيف الجمع بينهم؟ كيف الجمع بينهم؟ لا، أنا أول خطوة أنظر الدليلين، هل هما من جهة الثبوت ثابتان أم لا؟ فإن كان أحدهما ضعيف والآخر إيه؟ والآخر ثابت وجب رد الضعيف وبقي في الساحة حديث الإثبات، حديث الإثبات، فلا يبقى هناك تعارض حتى أقول والله ده أنا يلزمني أن أجمع بين إيه؟ الدليلين، أجمع بين الدليلين. فإذا كان الدليل ثابت صحيح في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن أؤمن إيمانا قويا متينا من أعماق قلبي أن الله تعالى لا يتكلم بالمتناقض قط، صح؟ وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتفوه بغير الحق، بغير مين؟ الحق. طيب الخلاف، الخلاف بقى إيه إزاي؟ أو الشبهة دي جات إزاي؟ الشبهة دي جات من قصور في الفهم والعلم عندنا. أنا دلوقتي عمال أقول نؤمن بالصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا إيه؟ ولا تحريف. طيب دلوقتي طب ما هو الدليل بيقول إن أنا هشوف ربنا زي ما بشوف القمر، زي ما بشوف مين؟ القمر. طب ما ده مش تمثيل يا سيدنا الشيخ. لا مش تمثيل، لا مش تمثيل. أمال إيه الحكاية؟ الحكاية إن أنا عندي قصور في الفهم، عندي عيب في علمي، علمي ضعيف، أو أني جاهل، أو أني جاهل. طب ليه؟ أولاً لأن الله تعالى لا يتكلم إلا بالحق وكذلك رسوله، وكذلك رسوله. فإن الذي أمرنا أن نؤمن بصفات الله من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه هو من؟ هو الله ورسوله، هو الله ورسوله. طب من الذي قال إنكم سترون ربكم؟ الرسول. إذن لا يمكن أن يكون هناك إيه؟ هناك تعارض ولا تناقض. دي مسألة إيمانية ينبغي أن أسلم بها قبل ما أدخل على الشبهة، قبل ما أدخل على رد على الشبهة ينبغي أن أصل هذا الأصل جيدا، وهو أنك لابد أن تعلم أنه أن المشكاة واحدة، أن المشكاة التي خرج منها الكتاب والسنة مشكاة إيه؟ واحدة، وهي مشكاة الوحي. مشكاة مين؟ الوحي. والوحي لا يمكن أن يخطئ لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه؟ دل ذلك على أنه من عند الله فقط، من عند الله فقط، سواء كان كتابا أو إيه؟ أو سنة، سواء كان كتابا أو سنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى. وفي حديث عبد الله بن عمرو لما عايرته العرب بأنه يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب والرضا، في الغضب والرضا، فقال يا رسول الله إن العرب تقول إنك تكتب عن 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 صاحبكم وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال اكتب هو الذي نفس بيده ما خرج منه إلا حقا، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم. ماشي. فدل بذلك على أنه لا يمكن أن يقع التعارض في النصوص الثابتة في كتاب الله ولا سنة مين ولا سنة رسوله. أما إيه الحكاية؟ الحكاية عندنا بقى قصور في الفهم عندنا. طيب لما يكون عندك قصور في الفهم أعمل إيه؟ ألجأ لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك ابن خزيمة عليه رحمة الله وابن قتيبة والإمام الشافعي وغيرهم تعرضوا للتأويل والتوفيق والجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. ولذلك لا يعني يجب عليك أن تقول النصوص التي ظاهرها التعارض، ولا تقول النصوص المتعارضة. ماشي؟ نعم. ولا تقول النصوص المتعارضة، وإنما تقول النصوص التي ظاهرها إيه؟ التعارض، أي ظاهرها لي أنها إيه؟ متعارضة. وهي في حقيقة الأمر ليست إيه؟ متعارضة، ولا معارضة بعضها لبعض، ولا معارضة بعضها لبعض. ابن خزيمة عليه رحمة الله يقول لم يكن هناك في السنة، أو قال في الكتاب ولا في السنة، في الكتاب ولا في السنة دليلان متعارضان، فمن وجد شيئا من ذلك فليأتني بهما وألف له بينهما. فإحنا عندنا هو جبل من الجبال، اللي عنده حاجة يروح له. وابن خزيمة مات لكن سنته موجودة وكلامه موجود، وما ترك شبهة إلا وتكلم فيها. فإذا عنا لك شيء فاعلم أن كتب تأويل المتشابه خدت بالك مذكورة عند مين؟ عند أهل العلم، وتأويل مختلف. عندك مشكل الآثار تأويل حديث الإمام الشافعي وابن قتيبة كذلك، وعندك شرح مشكل الآثار كذلك للإمام الطحاوي، وعندك كتاب ابن خزيمة وغيره من الكتب التي تكلمت وجمعت وألفت بين النصوص التي ظاهرة مين؟ ظاهرها التعارض. فإذا وجدت شيئا من ذلك أو شبهة دخلت عليك فالجأ إلى أهل العلم. وأحمد بن حنبل عليه رحمة الله إمام أهل السنة والجماعة رد على الزنادقة بكتاب سماه، الرد على مين؟ الرد على الزنادقة، كتاب للإمام أحمد بن حنبل صغير الحجم، صغير الحجم لا يبلغ أكثر من 50 صفحة، رد فيه على الزنادقة ردا في متشابه القرآن، في متشابه القرآن من أمتن وأقوى ما تقرأه في هذا الباب. ها؟ من أحسن ما تقرأه، كأنك لو أنك تعلم قيمة العلم وأنت تقرأ والله لا إنك لا تشعر بحلاوة، لا تشعر بها وأنت تأكل الحلوى أو تأكل أشهر أطعمة، لأن العلم له لذة، ولكن عند من يلتز، عند من يلتز به. ها؟ وهناك أناس لا يلتزون إلا بالشهوات وإلا بالشبهات. الباب الثاني عن قوله إنكم سترون ربكم يوم القيامة، يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل ضيم لكم في رؤيته، فإنكم ترون الله تعالى يوم القيامة وترونه في الجنة كما ترون القمر ليلة مين؟ ليلة البدر. فالكاف هنا، الكاف هنا للتشبيه، لما هي الكاف أيضا مهمتها التشبيه. قال إنكم ترون ربكم كما ترون، شوف انظر احذف كلمة ربكم، يبقى إنكم ترون كما إيه؟ ترون. إذن هنا هنا التشبيه للرؤية ولا للمرأة؟ شفت بقى كلام جميل؟ التشبيه هنا لمين؟ للرؤية لا للمرأة. إنكم ترون كما ترون، إنكم ترون الله كما ترون مين؟ القمر. فالكاف هنا للتشبيه، والتشبيه للرؤية لا للمرأة، والتشبيه للرؤية لا للمرأة. ورؤية الله تعالى ثابتة لأهل الإيمان فين؟ في الآخرة. في الآخرة يحجب عنه الكافرون، وفي أغلب أقوال العلماء والمنافقون. وأما معذرة أنا قصدت وفي أغلب أقوال أهل العلم خاص بالمنافقين وليس خاصا بالكافرين، لأنه إجماع أن الله تعالى يحجب عن رؤيته مين؟ الكافرون. وأما المؤمنون فإنهم يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة كما يرون القمر ليلة مين؟ ليلة البدر. طيب هناك شبهة أخرى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم على صورته، إن الله تعالى خلق آدم على صورته، والحديث صحيح عند البخاري ومسلم الحديث، نعم الحديث في الصحيحين. ومعلوم أن الصورة تعني لأول وهلة المماثلة، فلو أنك صورت عند المصورات في استوديو ثم أتيت وأطلعتني على الصورة أقول هذه صورتك، هذه إيه؟ صورتك. لماذا؟ لأنها مماثلة، لأنها مماثلة لك، أوصافها وشكلها مثلك تماما، فأقول الصورة تستدعي مين؟ المماثلة، وتستلزم المماثلة. فقوله هنا إن الله تعالى خلق آدم على إيه؟ على صورته، على إيه؟ على صورته، هذا يستلزم المماثلة، ويستلزم إثبات الصورة لمين؟ لله عز وجل. وفي هذه الحالة يكون المعنى إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة مين؟ الرحمن. ودي زيادة أيضا أو ده تفسير جاء في بعض إيه الروايات. أنا يعني ممكن يعني ندخل بك في كلام طويل ربما أراه أنا كلاما فلسفيا، كلاما فلسفيا، ولكني ينبغي أن أدخل بك في المقصود والمرغوب والمطلوب مباشرة. الرواية التي فيها إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن رواية منازع فيها بين الصحة والضعف، بل تطرق أهل العلم كلامهم إلى ضعف الرواية التي في البخاري ومسلم إن الله تعالى خلق آدم على صورته، وقالوا إنها منكرة من جهة المتن لا من جهة مين؟ لا من جهة السند، لا من جهة السند. فلو كان هذا الحديث ضعيف لكفى في ضعفه أنه يرد، ولو كان صحيحا وهو الراجح من أقوال أهل العلم والذي عليه الأدلة الكثيرة أنه صحيح، فينبغي بعد ذلك التعرض لتأويل هذا الحديث، التعرض لتأويل هذا الحديث، وتأويله من جهتين، تأويله من إيه؟ من جهتين. وهو الوجه الأول ينبغي الرجوع بتأويل النص إلى المناسبة التي ورد فيها مين؟ النص. طيب المناسبة إيه؟ معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما لطم جاريته على خدها فأنب نفسه وذهب إلى النبي عليه السلام يستعتبه ويطلب منه لو أن هناك كفارة أو شيء من هذا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يضرب الوجه ولا يقبح، ألا يضرب الوجه ولا إيه؟ ولا يقبح. ثم قال إن الله تعالى خلق آدم على إيه؟ على صورته. فكان التأويل إن الله تعالى خلق آدم على صورة مين؟ المضروب، لا على صورة المضروب، أي لا تقبح هذا الوجه ولا تضربه مرة ثانية، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. فالضمير هنا الذي في صورته الهاء هنا الضمير يعود على مين؟ على الله ولا على المضروب؟ كلام جميل، هذا تأويل، هذا تأويل. لكن بعض أهل العلم قال لا، ده الضمير يعود على الله. ليه يا أخوانا؟ قال لك لأنه جاء في رواية صريحة بأنه إيه؟ على صورة الرحمن، إن الله تعالى خلق آدم على صورة مين؟ الرحمن. فحمل الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته على لفظ مين؟ الرحمن. فإذا يكون الحديث هكذا، إن الله تعالى خلق آدم على صورة مين؟ الرحمن، إن الله تعالى خلق آدم على صورة مين؟ الرحمن. خلي بالك فيه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حذف، حذف لازم، حذف لازم. انظر إلى امرأة مين؟ إلى أم عيسى عليه السلام مريم، قالت إيه؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت إيه؟ تقية. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. الله، يعني هو إن كان تقيا تستعيذ بالله منه؟ إن كان تقيا تستعيذ بالله منه؟ ولا إيه تأويل؟ التأويل فيه حذف. قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن منك وتقف، إن كنت تقيا فابعد عني. ها؟ تذكره بتقوى الله. لما أتاها الملك في صورة بشر خشيت على عرضها وخافت، فقالت إني أعوذ بالله منك، تقدير الكلام إن كنت تقيا فابعد عني أو فانصرف عني أو فإليك عني. ولكن لما كان العرب يفهمون هذا، ها؟ لما يفهمون هذا أثبته الله تعالى من باب الإعجاز. من باب مين؟ الإعجاز في الكلام وعدم الإطناب. فهنا إن الله تعالى خلق آدم على صورته سيكون التقدير إن الله تعالى خلق آدم على صورته التي خلقه الله عليها، التي خلقها الله تعالى إيه؟ عليها. فيكون التقدير أيضا إن الله تعالى خلق هذا المضروب على صورة آدم التي خلقه الله تعالى إيه؟ عليها. فلا يكون الأمر هنا فيه مماثلة بين وجه الخالق ووجه مين؟ المخلوق. زالت الشبهة ولا لسه؟ زالت؟ ها؟ ما هو يكون التقدير في الضمير صورته على الرحمن، إن الله تعالى خلق صورة، أو إن الرحمن خلق هذا الوجه على صورة أو على ما صوره الرحمن في آدم، على ما صوره الرحمن في آدم. لهذا على فرض ثبوت لفظ الرحمن، فنقول إن الله تعالى خلق وجه هذا المضروب كما خلق صورة مين؟ كما خلق صورة آدم. فينبغي ألا تضرب هذا الوجه ولا تقبح ولا تلعنه، كما أنه يحرم عليك أن تقبح وجه مين؟ آدم، وأن تضربه وأن تلعنه. وأظن أن هذه الشبهة بهذا قد زالت. ماشي، يعني الضمير يعود على أقرب مذكور، الضمير يعود على أقرب مذكور، وهذا وجه جزاك الله خير. إن الله خلق آدم على صورته. ما هو الحياة برضو، يعني الذين قالوا لا الضمير يعود على الله، قالوا إن الضمير يعود على الصورة وليس على آدم. قالوا إن الضمير يعود على إيه؟ على الصورة، صورته. فالهاء تعود على الصورة نفسها. طبعا ده كلام برضو إيه؟ كلام جميل، أن الضمير يعود إلى أقرب إيه؟ أقرب مذكور. ولكن الخلاف بين أهل العلم، أقرب مذكور للضمير مين؟ الصورة ولا آدم؟ على خلاف. ماشي الحال يا شيخ؟ بارك الله فيك. وهناك جواب آخر، وهو أن الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فقوله على صورته مثل قول الله عز وجل في آدم ونفخت فيه من روحي، ونفخت فيه من روحي. ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحي، بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل، لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف، كما نقول عباد الله وبيت الله وأمة الله وعبد الله وغير ذلك. فقوله خلق آدم على صورته يعني صورة من الصور التي خلقها الله تعالى وصورها، كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم والمصور آدم. إذن فآدم على صورة الله، يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات. ولهذا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة، أي في أحسن صورة. فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة، ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فتعيبه حسا ولا تقبحه فتقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فتعيبه معنا. فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضاف إلى نفسه تشريفا وتكريما لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي، لأنك إن قبحتها فكأنما قبحت صنع الله وصورة الله التي صور بها آدم على خلقته الأولى، على خلقته الأولى. إذن ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟ ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟ إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان. هي ممكن يحصل فيها التماثل والتشابه في أصل التسمية، أصل التسمية، وأما في حقيقة اليد والرجل والعين والسمع والبصر فلا بد أن يكون هناك إيه؟ تنافيا وتباينا، فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل المماثلة. كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر، فيها شبه من إيه؟ من القمر، لكن بدون مماثلة، بدون مماثلة. ما أول زمرة تدخل الجنة، أول زمرة من الناس من المؤمنين يدخلون الجنة بيكونوا على إيه؟ على شكل القمر ليلة البدر، على شكل القمر ليلة إيه؟ البدر. طيب دلوقتي يعني ما هو النبي هو الذي مثل بهذا، أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، على هيئة القمر ليلة البدر. طيب هل ممكن أن نقول، هل ممكن أن نقول إن الذين يدخلون الجنة على هيئة القمر كالقمر تماما؟ طيب القمر له رجلين، له إيدين، عينين، له أنف، ها؟ هل القمر له صفات، له صفات كصفات مين؟ الإنسان؟ أو هل الإنسان له صفات كصفات القمر؟ أبدا. ولكن الشبه حصل من جهة واحدة وهو الوضاء والوضوح ونور الإيمان، ها؟ يعني يدخلون في غاية الوضاء وفي غاية الحسن والجمال، كما أن القمر يبلغ تمامه ووضوحه وكماله في ليلة إيه؟ في ليلة البدر. فلا يلزم من وجود المماثلة، المماثلة في جميع الأجزاء. ممكن المماثلة تحصل فين؟ في جزء واحد أو في جهة واحدة من جهات الشبه، ولا يلزم من ذلك حصول الشبه فين؟ في كل الجهات وفي كل الأجزاء. وإلا لو قلنا إن هؤلاء الزمرة يدخلون على صورة القمر، وهذا يدل على المماثلة التامة الكاملة بين الإنسان وبين القمر، لقلنا يلزم من ذلك ألا يكون الإنسان، ألا يكون الإنسان كإيه؟ كالقمر في الصفات كلها. بمعنى يلزم من ذلك أن يكون القمر له إيه؟ له صفات المخلوقين، صفات المخلوقين زي الرجل واليد والعين والأنف والشعر والصدر والبطن وغير ذلك. ولما كان هذا غير ثابت من القمر دل على أن الشبه من جهة واحدة، والمماثلة ممكنة وجائزة إذا حصلت في جزء منين؟ من الشبه، في جزء من الشبه. أهل السنة والجماعة لا يكيفون، لا يكيفون أبدا، بمعنى أنهم لا يقولون كيفية يده كذا وكذا ولا كيفية وجهه كذا وكذا، بل يكيفون، ولا يكيفون هذا باللسان ولا بالقلب أيضا، يعني لا يتخيلون هذا في قلوبهم. يعني نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى الله عز وجل أو كيف ينزل أو كيف وجهه أو كيف يده، ولا يجوز أن يحاول ذلك أيضا، لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين، إما التمثيل وإما التعطيل، إما التمثيل وإما التعطيل. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله عز وجل على العرش أو يقول بلسانه، بل ولا يسأل عن الكيفية، بل ولا يسأل عن الكيفية، لأن الإمام مالكا نفى ذلك كما في النص السابق. وكذلك لا يمثلون، لا يمثلون لأن التمثيل منتفل سمعا وعقلا وكذلك فطرة. وإن الله تعالى لا يقاس بشيء من خلقه، لا يقاس بشيء من خلقه، لا قياس شمول ولا قياس تمثيل وأولوية، ولا قياس تمثيل وأولوية. الله تعالى جمع لنفسه فيما وصف به نفسه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. والإثبات في الكتاب أكثر من النفي، الإثبات في الكتاب أكثر من النفي. فصفات الله عز وجل تنقسم قسمان، صفات مثبتة وصفات منفية. يعني أثبت لنفسه صفات ونفع نفسه إيه؟ ونفع نفسه صفات. ولذلك أهل العلم يقولون إن صفات الله تعالى إما صفات إيه؟ مثبتة، وإما صفات إيه؟ منفية، أو يقولون سلبية، أو يقولون صفات إيه؟ سلبية. والحقيقة هذا اللفظ وإن كان السلب بمعنى النفي في اللغة، إلا أن النفي أحب إلى كثير من أهل العلم من لفظ الإيه؟ السلب، من لفظ السلب. لماذا؟ لأن لفظ السلب فيه معنى أن شيء موجود ولكنه أخذ عنوة، أخذ عنوة. ولكن اللفظ الذي هو مقرب ومحبب إلى النفس أن هناك صفات منفية عن الله عز وجل، منفية عن الله عز وجل، لأنها صفات نقص. فصفات الله عز وجل قسمان، مثبتة ومنفية. فالصفات المثبتة هي كل ما أثبته الله تعالى لنفسه، وكلها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دلا على التمثيل، دلا على التمثيل. فإذا أثبت الله تعالى لنفسه السمع دل ذلك على أن له إيه؟ على أن له مطلق السمع والسمع المطلق، مطلق السمع والسمع المطلق، بخلاف المخلوق، بخلاف المخلوق. فربما يكون المخلوق معيبا، ربما يولد المخلوق لا سمع له ولا بصر له. فالصفات جائزة لمين؟ للمخلوق. كما أن وجود المخلوق جائز، كما أن وجود المخلوق إيه؟ جائز. طب وجود الخالق إيه؟ واجب. زي ما احنا قلنا، إذا كان وجود الخالق واجب فصفاته واجبة ولازمة إيه؟ له سبحانه وتعالى بكمالها وتمامها، بكمالها وتمامها، لا ينقصها أو لا يلحقها عيب، لا يلحقها عيب ولا نقص. أما المخلوق فلما كان وجوده جائزا كانت صفاته كذلك جائزة. فربما يولد سميعا أو يولد صاحب سمع وصاحب بصر ويفقده بعد ذلك، وربما استمر معه، وربما ولد بدونه، وربما ولد بدون هذه الصفات. فلو أثبتنا لله وجها لازم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، هذا كلامهم، ولكنه يرد عليهم بالتباين بين الذات والذات الذي يستلزم التباين بين الصفات وإيه؟ والصفات. وإذا فهمنا هذه القاعدة عرفنا ضلال أهل التحريف، أو عرفنا ضلال أهل التحريف الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل. أي لا، أنتم إذا أثبتوا الصفات يلزم من ذلك إيه؟ أنكم تمثلون، أنكم تمثلون. لابد أن يكون صفة الإيه؟ الصفة التي الثابتة للمخلوق كصفة ثابتة لمين؟ للخالق. لماذا؟ لأن عندهم الإثبات يساوي مين؟ التمثيل. الإثبات يساوي التمثيل. فلما فروا من ذلك وقعوا في التعطيل. لما فروا من التمثيل وقعوا فيه في التعطيل. لكن الحمد لله تعالى أهل السنة قد حفظ الله تعالى دينهم الملة، وحفظ الله تعالى بهم ما يجوز وما يجب وما يستحيل لله عز وجل، فأثبتوا الله تعالى أسماء وصفاته من غير إيه؟ من غير غلو في الإثبات، ومن غير إيه؟ ومن غير تعطيل، ومن غير تعطيل. فقلنا في الدرس الماضي أن صفات الله، أن أسماء الله تعالى توقيفية، كما احنا قلنا الكلام ده، بمعنى أننا لا نثبت الله تعالى اسما إلا ما أثبته إيه؟ له لنفسه، أو أثبته له إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هل الصفات كذلك؟ هل الصفات كذلك؟ يعني الصفات برضو توقفية ولا اجتهادية؟ طيب بعض أهل العلم أنها اجتهادية، ولكن هذا كلام يعني الحقيقة ليس عليه التحقيق، أو يخالف ما عليه جمهور العلماء من السلف والخلف، من السلف والخلف، أن صفات الله تعالى توقفية كالأسماء إيه؟ كالأسماء تماما، فلا يجوز أن يثبت صفة لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الصفات تنقسم لكم قسم؟ لثلاثة أقسام. طب الأسماء كم قسم؟ ها؟ الأسماء كم قسم؟ قول. ها؟ لا، ده الصفات برضه. الأسماء كلها حسنى. هي احنا لما جينا نتكلم على الأسماء قلنا الأسماء أقسام؟ احنا قلنا من الأصل إنها أقسام؟ توقعت؟ وقعت في الفخ؟ ها؟ قلنا قواعد في معرفة أو الإيمان بالأسماء والصفات، لكن احنا ما قلناش إن الأسماء أقسام، الصفات هي الأقسام، الصفات هي اللي إيه؟ الأقسام. فأقسام الصفات، صفات كمال مطلق، هناك صفات لله عز وجل صفة كمال مطلق وصفة كمال مقيد وصفة نقص. وصفة مين؟ نقص. ودي اللي احنا نسميها الصفات المنفية أو الصفات السلبية. ها؟ وأن الله تعالى لا يتصف بها البتة، وأن الله تعالى فإنه يتصف بنوعين من الصفات، صفات كمال مطلق وصفات كمال مين؟ مقيد. خلينا نتعرف عليه. صفة الكمال المطلق ثابتة لله عز وجل كالمتكلم، كالمتكلم. قال الله تعالى: وكلم الله موسى إيه؟ تكليما. وكلم الله موسى تكليما، دي صفة فعل ولا إيه؟ مش دي صفة فعل. طيب إحنا هل يمكن أن نقول إن الله هو المتكلم؟ المتكلم ده فعل ولا اسم؟ المتكلم اسم ولا فعل؟ اسم. طيب هل وجدت في أسماء الله اسم المتكلم؟ إذن لا نقول إن المتكلم اسم أسماء الله، ولكن نقول إن الكلام صفة من صفات مين؟ لثبت بإيه ده؟ بالفعل. وكلم الله موسى إيه؟ تكليما. ماشي الحال؟ إذن ليس كل صفة يشتق منها إيه؟ خلي بالك، لأن دي قاعدة مهمة جدا. كل الأسماء تشتق منها صفات. اكتب القاعدة دي عندك عشان تحفظها. كل الأسماء يشتق منها إيه؟ صفات. وليس كل الصفات يشتق منها إيه؟ أسماء. خلي بالك، لأنك أنت حلو لو هتقول لا ده الصفات برضه يشتق منها أسماء، ده أنت يلزمك حاجات كتير قوي. ها؟ يلزمك أن تقول إن الله هو الماكر والمخادع، صح ولا لا؟ إن الله هو الماكر والمخادع والمستهزئ. ولكن أبدا لو قلت ذلك رحت في أبو توكر وخدت الكارت الأحمر مع ألف سلامة. ماشي الحال؟ أيوة. فالأسماء يشتق منها إيه؟ فالأسماء يشتق منها صفات. طب الحليم يشتق منها إيه؟ الحلم. العظيم يشتق منها إيه؟ العظمة. الستار يشتق منها إيه؟ كذاب. ليه؟ لأن ليس في أسماء الله الستار، ليس في أسماء الله الستار. طب في ستير، بس الستير ده اسم ولا صفة؟ صفة. وردت فين؟ وردت فين؟ إن الله حيي ستير يحب الحياة وإيه؟ والستر. خلي بالك، خلي بالك يا صاحبي بتاع البيض. نعم، على صوتك شوية. لا أنت ما كنتش حاضر معنا بقى الدرس اللي فات. لا، ما احنا قلنا اهو الأسماء يشتق منها الصفات. إذا يبقى في كم صفة لله؟ 99. ماشي. وهناك أيضا صفات لا يشتق منها أسماء غير الأسماء. ليه؟ اللي هي الصفات التي لم يشتق منها أسماء. مش احنا قلنا ما هو لو كان الأسماء على قد الصفات، لو كانت الأسماء على قد الصفات لقلنا بجواز الأمرين، لقلنا الأسماء يشتق منها الصفات والصفات يشتق منها إيه؟ أسماء. ولكن الصفات أكثر من مين؟ من الأسماء. الصفات أكثر من الأسماء. فكل اسم يدل على صفة، فإن الله تعالى حليم بحلم، عظيم بعظمة، كريم بكرم، قدير بقدرة، وغير ذلك من إيه؟ من الأسماء التي يشتق منها الصفات. ولكن هناك صفات زائدة على الصفات المشتقة من الأسماء، خدت بالك؟ لا يجوز أن نشتق منها أسماء لمين؟ لله عز وجل. وكأن برضه بين الأسماء والصفات عموم وإيه؟ وخصوص. عموم وخصوص. فكل اسم يدل على صفة، وليست كل صفة تدل على إيه؟ على الاسم. ماشي الحلقة يا عزيزي؟